بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصورة الأولى للمعنى الفراغ، وهي لا شك في الصحة والفساد بعد إحراز إتيانه للجزء الأخير. قلنا المعروف والمشهور بين الأعلام أن الفراغ في هذه الحالة يتحقق بمجرد الانتهاء من العمل ولو لم يدخل في شيء آخر. طالما الشك ليس في الجزء الأخير أحرز إتيانه، فبمجرد ما ينتهي من العمل لو حصل له شك في الصحة والفساد يبني على الصحة لقاء الفراغ. ومما يدل على ذلك الروايات المتقدمة في معنى الفراغ، مثلا في موفقة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، كل ما شك مما قد مضى، معنى مضى يعني انتهى، معنى مضى حتى لو يمثل شيء آخر، بلا إشكال ولا غيب يصدق المضي بالانتهاء من العمل. سواء كان هناك فصل بين العمل وغيره أو لم يكن فصلا، كان هناك جلوس قيام كذا إلى آخره، انتقال إلى حالة أخرى، لا. فهنا يصدق المضي كل ما شئت قد مضى فعلا مضى. وهكذا في حسنة بكير بن أعيان، الرجل يشك بعد أن يتوضأ، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. الرجل يشك بعدما يتوضأ يعني انت من وضوء، يعني لما مسح على اليسرى رجل اليسرى اخر شيء مسح على اليسرى، شك في الصحة والفساد، شك يب هو أذكر. بمجرد الانتهاء من العمل يتحقق الفراغ طالما أحرز الجزء الأخير. إن قلت شيخنا هذا المعنى فيه ما فيه، أخي ليش فيه ما فيه؟ في صحيح الزرارة اللي قلنا أنه استثناء للتجاوز عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كنت قائم على وضوءك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شكرت أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت إلى حال أخرى إلى آخره. هنا يقول قمت وصرت إلى حال أخرى، يعني أنه الفراغ لابد أنه ماذا؟ قمت وصرت إلى حال أخرى، يعني لا يكفي في الفراغ مجرد يعني الانتهاء من الجزء الأخير. طبعا هي دالة على التجاوز من جهة وعلى الفراغ من جهة أخرى، لا يدل على أنه يعني يكفي الفراغ بمجرد الانتهاء. فإذا قمت وفرغت منه وقمت وصلت إلى حالة أخرى، يعني معناه لابد أن يصير في حالة أخرى، فشككت فلا شيء عليك مثلا من آخر رواية. فإذا كيف تقول يكفي مجرد الانتهاء من الغير؟ كيف؟ والجواب هنا التقييد في قوله: فإذا فرغت منه مثلا أو قمت وفرغت منه وصلت إلى حالة أخرى، هنا على نحو الغالب. ليش على نحو الغالب؟ لأن الإنسان غالبا لما ينتهي من الوضوء لا يبقى جالس، ينتظر، يعني الرواية تحكي حال الإنسان في حكاية غالبا الإنسان هكذا لما ينتهي فيقوم ويصلح حالة أخرى حالة هكذا فيمسك. فليس المراد يشترط الانتقال إلى حال أخرى وإلى القيام من الوضوء، إنما لأن الغالب هكذا فهي حكت شيء حاصل في الخارج، فليس المراد التقييد في هذا الأمر وهو كان هكذا، ليس نحو التقييد لا بالجهة. فإذا لا إشكال في عدم اشتراط الانتقال إلى حالة أخرى في معنى الفراغ بهذه الصورة، فيما لو أحرز الجزء الأخير لا يشترط الانتقال إلى حالة أخرى. إن قلت أهل مصر أن الرواية واضحة أنه لا بد يدخل في حال أخرى وهي موفقة ابن أبي يعفور المتقدم، إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده، لأن نحن نعلق على الفرق وهكذا شيخ طيب. إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غير يعني غير الوضوء غير الوضوء حتى تكون قاعد الفرق، لو كان غير الشيء تكون التجاوز حينها وصير فيها إشكال من حيث سهل زرار التعارف، لأنه هنا يعني معناه معناه القاعد جاري هنا معناه جاري، وهنا قلنا لا تجري التجاوز في أثناء الوضوء. فلو حملنا يعني أرجعنا الضمير في غيره ودخلت في غير إلى الشيء يعني شكت في شيء من الوضوء ودخلت في شيء آخر من الوضوء، فمعناه أن تجاوز تجري في باب الوضوء وتكون منافي لصحيح الزرارة الدالة على عدم جريانها في باب الوضوء. إذا قلنا الضمير يعود إلى الوضوء إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غير يعني غير الوضوء فتكون قاعدة فراغ ليس التام الناقصة شك في الصعب.
إذا
من يعرف تجاوز نعم ليس التجاوز نحن على الفراغ طبعا على كل على الفراغ نحن ليش أرجعنا إلى الضمير إلى الوضوء من على الفراغ هكذا الكلام. طيب دخلت في غير الوضوء غير الوضوء يعني معناه يشرط في قاعة الفراغ ماذا؟ الدخول في الغير يعني لا يكفي مجرد الانتهاء والجواب. نحن لابد أن ننظر إلى الرواية من حيث الصدر والدليل، ووصل لا يكفي في الرواية تنظر إلى جهة واحدة منها، لا غالبا يكون الدليل قريب على الصدر وغالبا هكذا. هنا إذا يقول إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، هنا لم تجزه يعني لم تفرق منه لنحمل أقعة الفراغ، يعني إنما الشك في قاعدة الفراغ في شيء لم تفرغ منه وهكذا لم تفرغ منه، وقلنا هي دالة قاعدة الفراغ عن وثقة ابن أبي يعفور، وثقة ابن أبي يعفور قلنا هي دالة على قاعدة الفراغ لا التجاوز، ولا كانت مناقضة صحيح الزبارة على قاعدة الفراغ. فقوله عليه السلام في الدين إنما الشك يعني يعتني بالشك، متى يعتني بالشك؟ إنما يعني إنما يعتني بالشك، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تفرغ منه لم تجد لم تفرغ منه حملوه هكذا. طيب واضحة جدا فرغ تنمي عن تنمي منه فرغ يعني انتهى، ما أنا فرغ شيخنا يعني انتهى، هذا معنى فرغ انتهى، أنا فرغت من العمل انتهى من العمل، وبناء عليه فالدين قرينة واضحة على الصدر له قرينة أن المراد من قاعدة الفرق أصل الدين أعطى ضابط عامة يستفاد من الدين أصل قاعدة عامة. هكذا عادة من الروايات. لاحظ الذي في قاعدة عامة، يعني مثلا في صحيح الزرارة بالنسبة للاستصحاب، بالنسبة للاستصحاب ما ذكرنا رواية ثلاث منها الصحاح للزرارة. قلت الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك. قال يعقل في الدين مطلق الوضوء ولا ينقض اليقين. قال يعقل الدين عادة يذكر فيه ضابطة، ضابطة تنطبق على الصبر وغير الصبر. هنا هكذا، هنا الإمام عليه السلام أعطى ضابطة، قال إنما لا تحصى شيخنا، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تريه أن تفرغ منه. فإن قلت ليش في الصدقة يلو محمول على العلم، تبع أنه بعد الوضوء يدخل في غيره وكذا، يدخل في غيره. عادة الإنسان، عادة الإنسان شيخ لما يتوضأ لا يبقى في محله، ينتقل مباشرة، من هذا الباب تحمل على هذا الشيء. وبناء عليه يعني ليس المراد دخلت في غير يعني يشترط الدخول في الغير، لا ليس المراد هكذا. وبناء عليه فتصبح النتيجة إلى هنا شيخنا، تصبح النتيجة إلى هنا أنه فيما لو أحرز الجزء الأخير أتى به ثم شك بعد ذلك، حصل له الشك مباشرة في الصحة والفساد، وإن لم يدخل في شيء آخر بعد اللقاء الفراغ، هذا هو الإنصاف شيخنا. ولعله أنا قلت جل العلماء على ذلك، جل العلماء لم يكن كل على هذا المطلب. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، هذا معنى الفراغ فيما لو شك في الصحة والفساد بعد إحرازه جزء الأخير. أما معنى الفراغ لو شك في الصح والفساد ولم يحرز الجزء الأخير، كيف يتحقق الفراغ؟ كيف؟ هنا أنقل لكم أقوال بعض الأعلام شيخنا لكي نكون على بصيرة، ثم نرى ما هو الإنصاف في هذا المسألة. أما الصورة الثانية أي التحقق الفراغ فيما لو كان الشك في الجزء الأخير، ففيها خلاف بين الأعلام من حيث الفراغ، كيف تحقق الفراغ. هناك خلاف في كيفية تحقق الفراغ. لا لا، الشهيد رحمه الشيء الأول في الدرس وفي الذكرى معنى الفراغ عنده شيء واحد، ما فصل الشهيد بين الفراغ فيما لو أحرز جزء أخير أو ما أحرز، عنده الفراغ معنى الواحد، هو إذا انتقل إلى حالة هذا الفراغ عنده، انتقل حالة يتحقق بالانتقال عن محله ولو تقديرا. كيف تقديرا؟ يعني لو أطال الجلوس، أطال الجلوس. وما فرق في معنى الفراغ فيما لو كان الشك في الجزء، الشك في الجزء الأخير أم لا، لم يفرق. فهذا هو معنى الفراغ عنده، ويكون هو على خلاف المشروع. وفي كشف اللفام يقول وعندي، عندي أنا وعندي أن الانتقام وحكمه، حكمه كما لو أطلق القول، أن الانتقام وحكمه يعتبر في الشك في آخر الأعضاء دون ذلك فيما لا شك في الأعضاء. شكت في الصحة والفساد أتيت بالتسليم مثلا في الصلاة، لا، هنا يعتبر الانتقال إلى محل آخر إذا أراد أن يلتقى الفراغ، هنا يعتبر الإشكال. فرضا. وفي كشف اللثام وعندي أن الانتقال وحكمه كطول القعود يعتبر في الشك في آخر الأعضاء دون غيره، انتهى كلام كشف اللثام. وفي الحدائق ولكن يبقى في المقام إشكال أشار إليه صاحب المدارك في المدارك، فيما إذا تعلق الشك بالعضو الأخير هل تجد قاتل لعدم تحقق الإكمال الموجب لإلغاء الشك، لم يتحقق العمل حتى نجد قاتل الفراغ إذا شك في العضو الأخير، لعدم تحقق الإكمال الموجب لإلغاء الشك. ثم قال وربما يدفع بأن الظاهر تحقق الإكمال والفراغ بمجرد أن يجد نفسه غير مشتغل بأفعال الوضوء بعد تيقن تلبس به، فحينئذ لو طرأ الشك لم يعتد به. أدلى بجانب صاحب الحدائق يقول إذا رأى نفسه فارغا من أفعال الوضوء وكان قد أحرز أنه اشتغل به، يعني كان متلبس به، الآن رأى نفسه وأنا خالص فما شك، يقول تجري طالما إذا وجد نفسه فارغا وقد أيقن أنه كان متلبس به يشغل بالوضوء، والآن رأيت نفسه أنا خالص حتى في الجزء الأخير يقول يبنى على الفراغ. فحينئذ لو طرأ الشك لم يعتد به، إذا عنده لا يشترط أصل انتقال الحال أخرى لا يشترط. وقال النراقي في مستنده، قلت هذه مسألة فقهية أصولية، قال النراقي في مستنده قال وأما إذا كان فيه، يعني إذا كان الشك في الجزء الأخير، وأما إذا كان فيه فعدم الالتفات إليه متى يكون؟ إنما هو بالإعراض عن الوضوء أو الدخول في فعل غير في فعل آخر غير الوضوء، فإنه لا التفت حينئذ لصدق الفراغ والخروج والدخول في الغير والمضي، إذن عنده يدخل في الغير من السجل الأخير، لا يكفي مجرد الانتهاء. وذكر محقق الخنساري رحمه الله، محقق الخنساري صاحب مشارق الشموس في شرح الدروس وشارح من كتاب الدروس صفحة ونصف صفحتين للطهارة فقط، طبعا من الطبعة الحجمية، نعم الشرح كتاب واسع جدا صفحة ونصف صفحتين، كتاب قيم ومجلد واحد. ثم أعرض عن الشرح بعض معللة لبعض الأمور لا ينبغي ذكرها على كل حال، لكن يا ليته أفعله يعمل كتاب كان من صافه على كل حال. قال محقق الخنساري أن الفراغ إنما يتحقق بأن لا يجد نفسه مشغولا بأفعال الوضوء، فعند ذلك لو طرأ الشك لم يعتد به، يكفي أن يرى نفسه فارغ من الوضوء حتى الشك في الجزء الأخير. وإن كان الأحوط يقول وإن كان الأحوط التدارك ما لم يحصل القيام أو ما هو في حكمه، طالما ما قام عن الوضوء أو في حكم ما أطال القعود الأحوط التدارك، يعني إيه؟ لكنه النتيجة رأيه لا أنه يتحقق بمجرد يرى نفسه فارغ أو استعمال بعض. إن قلت ما ذكرت رأي صاحب الجواهر في المقام، قل أما صاحب الجواهر فاختار تحقق الفراغ بأحد أمرين صاحب الجواهر رحمه الله، الأول اشتغاله بفعل آخر أن يشتغل انتهى من الوضوء اشتغل فعل آخر شكله شك في صحة الوضوء أن يشتغل بفعل آخر وينتقل إلى حالة أخرى مثلا، ولو طول الجلوس أمر أطال الجلوس ثم شك. هذا الأمر الأول يتحقق به الفراغ فيما لا شك في الصحة والفساد لعدم إحرازه الجزء الأخير. قال الثاني، يعني المعنى الثاني لتحقق الفراغ عند الجلوس الثاني، حصول اليقين له بالفراغ آنا ما ثم شك. حصل له اليقين يعني حتى ما خلصت الوضوء أو الصلاة وكذا، آنا ما شك كافي. طالما حصل له اليقين آنا ما فإما أن ينتقل أو يحصل له اليقين آنا ما هذا الفراغ عند صاحب الجواهر. المحق الهمداني ماذا قال؟ المحق الهمداني نعم الكتاب مصباح الفقيه هو على نهج صاحب الجواهر انصافا، لكنه انتازع عنه، انتازع ما لا يوجد أبحاث يعني فيها خلط انصافا فيه، وإن كان أحيانا يطول يطول في الشرح لكن لا يوجد خلط، ولا يجب أحيانا مثلا الملل كما يفعل صاحب الجواهر أحيانا، يعني القراءة فيه يجب كذا. فشاهد الحال لكن نهجه نهج صاحب الجواهر. محق الهمداني ماذا قال؟ قال ولو رأى المتوضئ نفسه فارغا من الوضوء، رأى نفسه خالص قبل انتقاله من حاله قبل أن ينتقل ثم شك فيه وهو قاعد على وضوئه شك، قال فمقتضى الأدلة المتقدمة وجوب تدارك المشكوك والالتفات إلى شكه. أخر ليه يقضي الأدلة هكذا بعد وراء نفسه فارغا؟ قال لأن عدم الالتفات موقوف على إحراز الفراغ وهو مشكوك بمجرد الاعتقاد، وعقل هو مشكوك، هو رأى نفسه فقط فارغا وما دخل في شيء آخر، فلم يتحقق معنى فراغ. وإذا لم يتحقق معنى الفراغ عليك ماذا؟ أن ترجع، عليك أن ترجع، يعني علي أن يعتني بالشك. مقتضى القاعدة يقول قال لو رأى المتوضئ نفسه فارغا من الوضوء قبل انتقاله من حاله ثم شك فيه وهو قاعد على وضوئه، فمقتضى الأدلة المتقدمة وجوب تدارك المشكوك والالتفات إلى شكه، لأن عدم الالتفات موقوف على إحراز الفراغ وهو مشكوك. ثم قال ومجرد الاعتقاد لا ينفع في ذلك. إن قلت ومعتقد أنه فرغ يقول مرحبا يا معتقد، الاعتقاد لا ينفع في هذه الصورة، هو معتقد أنه فرغ لابد من تحقق الفراغ الخامس ولم تحقق. انتهى كلام الهمداني.
مجرد ما
توضأ مسح على رأسه
وسح على رجلاه
مثلا،
مجرد ما عمل أي حركة
أخرى
نشف يعني
انتهى اعتقد انتهى، هذا لا يكفي عنده، لابد يدخل في حالة أخرى، هذا لا يكفي عند الهمداني.
لا يكفي عند
الهمداني، لا يكفي، لا
يكفي.
لا.
أنه فعل أي فعل آخر بعد
ما فعل فعل آخر لم ينتقل، هو ما انتقل. قال ولو رأى من عبارة سيدنا ولو رأى المتوضئ نفسه فارغا، يعني اعتقد بفراغ، هذا ما رأى نفسه فارغا، ولو رأى المتوضئ نفسه فارغا من الوضوء قبل انتقاله سيدنا، قبل انتقاله من حاله ثم شك فيه وهو قاعد على وضوئه، فمقتضى الأدلة المتقدمة وجوب تدارك المشكوك والالتفات إلى شكه. هو يقول
هو قاعد على
وضوئه، نعم قاعد
يعني ما انتقل إلى شيء آخر ولم يزيد،
والله قلت أنا لم ينتقل، أنا قلنا لا زال قاعد دائما في الحالة الأخرى، ما قلنا هكذا سيدنا. طيب قال فلأن عدم الالتفات موقوف على إحراز الفراغ هو مشكوك فيه، ومجرد اعتقاد أنه فرض يكون لا ينفع. الشيخ رحمه الله هو معجب بالمحق الهمداني الصافة. إذا طلعت كثير من آراء الشيخ الصافة تراجع مصباح الفقيه يعني لعل الأصل من هناك معجب به. الشيخ يقول أنا موافق للهمداني. وتبع السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله وافق الهمداني على هذا التفسير خلافا للسيد محسن الحكيم رحمه الله في المستنسك، حيث اكتفى بمجرد الاعتقاد بالفرق، اعتقد أنك فارغ كافي ولو لم تنتقل إلى حرم. هذه نبذة لنا أقوال الأعلام الأجلاء رضوان الله عليهم أجمعين. أقول الوارد في الروايات هو عنوان الفراغ والمضي، هذا وارد فراغ والمضي. طيب الفراغ على ثلاث معاني، إما فراغ حقيقي أو فراغ ادعائي أو فراغ بنائي اعتقادي، واحد ثلاثة، إما فراغ حقيقي أو فراغ ادعائي، ادعينا الفراغ أو فراغ اعتقادي، اعتقدت الفراغ هو عبر عنه البنائي الاعتقادي لا فرق. طيب لابد أن يكون الفراغ واحد من هذه الثلاث، بالنوار لأن الفراغ الفرق. ولو كان في الجزء الأخير وإذا فرغ، سواء كان الشك في الجزء الأخير قبله بالنتيجة إذا فرغ ومضى. أقول أما الفراغ الحقيقي فحتما ليس مرادهم هنا من قاعدة الفراغ الفراغ الحقيقي. تدري ليش؟ المعنى الفراغ الحقيقي أنك تحرز أتيت بكل الأعمال والأجزاء والشراب، من وين الشك بعد؟ يعني معنى وقعت الفراغ لا مورد لها بعد. إذا حملنا الفراغ أن المراد الفراغ الحقيقي، يعني علمت أنني حتما فرغت من كل الصلاة والأجزاء والصلاة، طبعا انتهى الأمر بعد ما عندنا صغرى بقعت الفراغ بعد وشك بعد معنى انتهى الأمر. إذا ليس المراد ماذا؟ الفراغ الحقيقي داخل العجل. طيب ماذا عندنا بعد؟ فراغ الاعتقادي، معنى فراغ أفضل فراغ الادعائي، معنى الثاني الادعائي. أصلا ما الادعائي؟ يكفي في صدق الفراغ الادعائي الاتيان بأكثر من نصف، يعني معظم الأجزاء أكثر الأجزاء والشراء ادعاء أن يقال فراغ منه، ليس مرد فراغ الحقيقي ادعاء. يعني أبرد إنسان الصلاة مثلا شيخنا الجليل الصلاة مثلا عشر أجزاء فرضنا عشر عشر أجزاء، أتى مثلا أتى بسبعة يقال فرغ ادعاء، فرغ ادعاء يصف فرغ ادعاء بلا إشكال ولا رد، مع أنه لا يكفي حتى لو علمنا بعدم الإتيان بالجزئين من عمل مركب يقال فرغ ادعاء. طب الإنسان يتوضأ غسل وجهه ويده يمنى واليسرى، طيب ومسح على رأسه فقط، فرغ ادعاء فرغ، ما مسح على رجليه ادعاء، هذا بأغلب الأعمال يقال ادعاء حصل الفرغ، يكفي في الادعاء أكثر. ولكن حتى هذا المعنى لا يكفي عند الأعلام.
يعني العرف؟
يعني أكثر من العرف، يعني يتساهلون. يعني العرف قد يتأنى شيئا ما. ادعاء، وقال له ادعاء. طب الصلاة ادعاء. ليس عرفا قد لا، فبالادعاء يقول نعم ادعاء هكذا، أنا ادعيت أنني فرغت. يعني يكفي في حصول الفراغ الادعائي الاتيان بالمعظم في الأشكال ولا رجل، مع أنه حقا هذا لا يكفي عندهم. هذا بقي عندنا فراغ باعتقاد البناء الذي قبله سيد حكيم رحمه الله، وهو في الواقع أيضا قبل سيد الحكيم. هذا الرأي، هذا الرأي للخنساري في الواقع يتحقق بأن لا يجد نفسه مجهولا بأفعال الوضوء، يعني فارغا معتقدا، وكان خطأه نعم فراغ لاعتقادي. أنا اعتقدت الفراغ وإن حصل لي شيء بعد ذلك، أنا اعتقدت أنني غير مشروع لا بالصلاة لا بوضوء كذا الأخير، ولا يشترط انتقال إلى حالة أخرى. إن قلت عندك دليل على هذا يعني الكلام أيضا، أقول نعم، الأعلام استدلوا بعدة أدلة أيضا للفراغ الانتقادي، لهم عدة أدلة أعلام. قالوا الدليل الأول ثلاث أدلة استدلوا على كفاية الفراغ الانتقادي. الدليل الأول نذكر هذا الدليل، نذكر الشيخ هذا باعتبار أنه يعني الأخوة زاحمة فصل وجاءوا من مناطق بعيدة أنه لكي كذا،
ولكن عن هيك مستمر الاحتياط في أكثر من
أكثر. الله مع الصابرين، ما خلصنا الدليل الأول. الدليل الأول عندنا بعض الروايات، منها الأخبار الناهي عن نقض اليقين بالشك. أنا صار لي شك بعد اليقين والاعتقاد يقين، أنا عندي اعتقد بالفراغ، لما اعتقد بالفراغ يعني ماذا؟ يعني اليقين عندي، هل ثم شك. الروايات الناهية عن نقض اليقين بالشك، منها ما في الخصال بإسناده عن علي عليه السلام في حديث 400، الوسائل باب واحد من أبواب نواقض الوضوء حديث 6، قال من كان على يقين، من كان على يقين ثم شك، مثل إنسان أنا يقن بالفراغ أعتقد ثم شك يطبق مباشرة، من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه، يمضي، فإن الشك لا ينقض، لا ينقض اليقين، فإن الشك لا ينقض اليقين. هذا تطبق على ساعات الفراغ هنا تحصل، من كان على يقين يعني من كان معتقد بالفراغ، ما اعتقد بيقين على اعتقاد، من كان عليه على اعتقاد ثم شك، وفعل هو شك في الصح والفساد، فليمضي على يقينه، يعني ماذا؟ فليمضي، فإن الشك لا ينقض اليقين. هذه الرواية وحديث 400 ونعم الحديث أصابا، يعني كثير الفقهاء يستدلون به من أوله إلى آخره، لأنه فيه جميع مسائل فقهية من الطهارة إلى الديات. لذا حديث 400 وهو الشيخ الصدوق في كتاب الخصال، خصت 1-2 كذا 10-15-20 كذا 400. لذا على 400 فيه كثير من الأحكام الشرعية وفيه آداب، لكن للأسف هو ضعيف السند. حديث 400 بالقاسم ابن يحيى وجد الحسن ابن راشد، عندنا 2 حسن الراشد، حسن الراشد البغداد يعني شخص من أصحاب الإمام الهادي، هذا أظن الثقة، وحسن الراشد من أصحاب الإمام الصادق، هذا غير موفق، يعني 2 حسن الراشد. فالذي قاسم بن يحيى يجد حسن الراشد هذا غير موفق. هذه الرواية لكنها ضعيفة وعندنا إشكال في الدلالة أيضا، إشكال في الدلالة أذكرها بعد هذا الرواية الثانية، نذكر إشكال في الدلالة. الرواية الثانية الرواية الثانية هنا الشيخ المفيد اليوم أدى بدنوية ما في إرشاد المفيد الشيخ المفيد رحمه الله. المستدرك مستدرك الوسائل باب واحد من أبواب نواقض الوضوء حديث أربعة. الشيخ المفيد قال قال أمير المؤمنين عليه السلام مباشرة للشيخ المفيد الأمير قال أمير عليه السلام نعم مرسل لكن بعنوان قال مرسل قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك. هنا طبقها من كان على يقين يعني اعتقاد بالفرق فأصابه شك أصابني شك فليمضي على يقيني أمشي فإن اليقين لا يدفع بالشك. هذه الرواية للأسف أيضا ضعيفة بالإرسال مرسل وقال قال الأمير ما ذكر سند الشيخ المفيد في الإرشاد ما ذكر سند الرواية في المقام. إن قلت شيخنا اتركنا من الإشكالات السندية اتركنا منها ليه اتركنا منها؟ أولا الشيخ الصدوق عز وجل شيخنا كثرة الصدق ورواية الشيخ الصدوق يعني أن فيه رجل كذا من المتقدمين والشيخ المفيد وما أدراك الشيخ المفيد قال بعنوان قال أسندها يعني هو معتقد بصدور يعني أمر فكرة من السندان لأن نضغش أصلا هل هاتان الروايتان يدلان على المطلب أو موردهما قاعدة اليقين؟ قاعدة اليقين غير قاعدة الاستصحاب كذا. وانا شيخنا نكمل او يطلع يا كافي اليوم بعدين ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.
طيب الله ما تسلم الله لك الله يجزيك خير.